السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير آيات الأحكام. أستعين بالله عز وجل لتفسير آيات من سورة الحج، إذ المقام يقتضي ذلك، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم، أي وإذ أنزلنا إبراهيم وبينا له وهيأنا له مكان البيت، أنزلناه في مكان البيت وعرفناه به وأحللناه فيه. والتبوء النزول والاتخاذ، ومنه تبوأت من الجنة منزلا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ لنفسه مقعدا من النار. فقوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أعلمناه بمكان البيت وأنزلناه مكان البيت، والمراد بالبيت البيت الحرام بمكة المكرمة، الكعبة البيت الحرام. بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أي وعهدنا إليه وأوصيناه ألا تشرك بالله عز وجل شيئا. هكذا وصى الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وأمره بذلك وألزمه بذلك ألا يشرك بالله شيئا. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهر بيتي من ماذا؟ قيل: طهر بيتي من الأوثان التي به. قيل: طهر بيتي من الشركيات والبدع. قيل: طهر بيتي من النجاسات والقاذورات. وكل هذا وارد والله أعلم، وكله صحيح. فبيوت الله عز وجل تطهر من الأوثان، تطهر من الأصنام، تطهر من البدع، تطهر من الخرافات، تطهر من القاذورات. بيوت الله تطهر من كل هذا اللوث، والله تعالى أعلى وأعلم. ولذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اتخاذ القبور مساجد، لما يحمله ذلك من تعظيم للأموات وإفضاء إلى الشركيات والعياذ بالله. قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أخذ منه أن من الأعمال الجليلة ذات الأجور العظيمة تطهير بيوت الله عز وجل، فتيسير بيوت الله للعبادة، وتطهيرها وتنظيفها أمر مأجور فاعله، أمر مأجور فاعله. أسوته في إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها العبد من المسجد، الحديث. وفي هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل أو عن امرأة كانت تقم البيت، تقم المسجد، أي تجمع القمامة من المسجد، قال: أين هي؟ قالوا: ماتت ودفناها ليلا، كرهنا أن نوقذك يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى عليها بعدما دفنت. وفي كل هذا تكريم لمن يسعون في خدمة بيوت الله. ولا يخفى أن أم مريم لما حملت بها نظرتها لخدمة المسجد، إذ قالت: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قال تعالى لإبراهيم عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أي القائمين في صلاتهم. ففي الآية حث على تطهير بيوت الله عز وجل للطائفين والقائمين والركع السجود. وفي هذا المقام يوجه الشكر لآل سعود لسعيهم في تطهير المساجد المسجد الحرام وكذلك السعي في تيسير أمر الحجيج والسعي في تيسير أمر المعتمرين، وبالله تعالى التوفيق. فنسأل الله أن يثيبهم وأن يثيب كل من ييسر على المسلمين أمور حجهم وأمور عمرتهم، اللهم آمين. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا نادي يا إبراهيم عليك صلوات الله وتسليماته. نادي في الناس أن الله عز وجل كتب عليكم الحج. كيف يسمع إبراهيم عليه السلام الناس؟ ورد في أثر ليس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يبدو أنه من الإسرائيليات، أن إبراهيم سأل كيف أسمع، فقيل له أذن فعليك الأذان وعلى الله البلاغ. لكنه ليس بثابت السند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأذن في الناس بالحج، نادي في الناس: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال قائل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي نادي في الناس يا إبراهيم، إن الله كتب عليكم الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك رجالا أي على أرجلهم وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. والضامر الدابة التي أعدت للأسفار، فهذه الدابة التي تضمر أي تعد للأسفار، تحبس شيئا من الزمن وتولف علفا معينا حتى تقوى وتعرق فيقوى بدنها للمسير، بناء على حبسها في مكان حار بعض الشيء مع إطعامها طعاما جيدا حتى تقوى على المسير، فيقال حينئذ إنها ضمرت. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي ضمرت من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع، فكل ضامر، الضامر الخيل الذي ضمرت أو الإبل التي ضمرت. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على أرجلهم وركبانا، وهذا المستفاد من قوله وعلى كل ضامر، يأتينا أي الرجال والركبان من كل فج عميق، من كل طريق بعيد، من كل بلدة بعيدة. وقد كان، فنحن نرى أذان إبراهيم عليه السلام يتحقق الآن، والناس من كل صوب وحدب ومن كل مصر وقطر يأتون إلى مكة البيت الحرام لأداء فريضة الحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. السلام عليكم. أما الفج فهو الطريق، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكل فجاج مكة ومنن طريق ومنحر. والعميق هنا المراد به البعيد. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم، فإنهم يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. استدل عدد من أهل العلم بهذا القدر من الآية الكريمة على أنه يجوز للحجيج التجارة في الحج، ويجوز للمعتمرين التجارة في العمرة. يجوز الاتجار أثناء الحج، وتجوز التجارة أثناء العمرة كذلك، لهذه الآية: ليشهدوا منافع لهم. وكذلك قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهذه أيضا دالة على تجويز التجارة في الحج، والله أعلم. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لماذا قدم هنا؟ قدمت هنا شهادة المنافع على ذكر اسم الله. قال بعض العلماء: ذلك لأن ذكر اسم الله في الحج معلوم بداهة ومن المسلمات، لكن الذي قد يستنكر هو الاتجار في الحج، فقدم الذي قد يستنكر لبيان جوازه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله يا شيخ مصطفى. والله
أحبك الله الذي أحببتنا له.
دلوقتي بالنسبة للبيع بالتقسيط،
نعم،
في زبون مثلا بيجي بيبقى عايز مثلا ثلاجة أو غسالة، فبتقطع مثلا في حدود 3000 جنيه، بياخدها قسط في حدود 3.5، على إنه بيتفق معايا إنه يديني مثلا 600 جنيه كل شهر، ولكن بعد شهر ولا حاجة يقول لي مش هقدر أدفع 300، خليهم 100.
لا يجوز أي إحداث فيها، يعني إذا قال لك خليهم 100 والمبلغ يزداد يحرم هذا الصنيع، يحرم هذا الصنيع لأنه سيكون ربا.
نرجع في البيعة ونتفق من الأول ولا إيه اللي
كان؟ لا بهذه الطريقة لا تصلح، لأنه أصبح الآن مدين لك، مدين أصبح مدينا لك بمبلغ، فلا يجوز تأجيل المبلغ مع زيادة عليه. وهذا الربا الذي كان يقع فيه أهل الشرك والعياذ بالله، كان أحدهم يختار،
هو بيغرر بي وبيقول لي أنا فعلت 300 على أساس إيه اللي ثمن الإيه،
أنت تأخذ احتياطاتك، تأخذ احتياطاتك،
لأن احتياطات إيه بعلي وقت وخلاص.
قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات التي قال الله فيها واذكروا الله في أيام معدودات هي أيام التشريق الثلاثة. فالمعلومات أيام العشر من ذي الحجة الأول، والمعدودات أيام التشريق الثلاثة التي هي 11، 12، 13 من شهر ذي الحجة كما هو معلوم، والله أعلم. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. استحب ذكر الله عز وجل في أيام العشر الأول من ذي الحجة، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. في بعض الروايات: فأكثروا فيها من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان في برنامج حضرتك، البرامج بالنسبة للقنوات الفضائية بيتكلم في تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لأن هو كان يتمثل في تمثيلية أو في فيلم، وتمثيل الصحابة برضو. حضرتك كان موجود دكتور مازن شاهين كمذيع، والدكتور عبد الله كعضو لجنة البحوث في الأزهر، الدكتور خالد منتصر. فقول حضرتك هم ما ذكروش إن في دليل من القرآن والسنة اللي هو يحرم تمثيل الصحابة أو الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مسلسل أو فيلم، فأقول حتى بس الدليل والجواب على الموضوع ده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فبغض النظر عن الأسماء المذكورة فلا أدري عن صحة نسبة القول إليهم، لكن عموما أناقش المسألة بعيدا عن التسميات، فليس من الشأن التسميات في مثل هذه المجالس. عموما هذا القول قول باطل. القول المجوز لتصوير الصحابة ولتصوير الرسول وتمثيل شخصية الرسول وتمثيل شخصيات الصحابة قول باطل وذلك للآتي ذكره. أولا أن هذا الصنيع محدث ودخيل على المسلمين، ولم يكن الرسول يمثل شخصية موسى أو عمر يمثل شخصية فرعون أو غير ذلك، كل هذا باطل ومحدث ودخيل على الدين. ثانيا وهو الأهم، أن الذي يمثل شخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام يقضح في دين الناس أن هذا المنظر هو منظر رسول الله، ورسول الله أجل وأعظم من ذلك، كذلك أصحاب النبي. شيء ثالث، أن هذا الممثل الأفاك يتكلم بكلام الرسول ما قاله، والنبي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو يتحرك حركات لم يتحركها النبي، ونحن لنا في الرسول أسوة في أقواله وفي أفعاله وفي حركاته. فهذا الذي سيمثل النبي عليه الصلاة والسلام سيتحرك، سيتكلم، سيضحك، سيغضب، وكل هذا ينسبه كذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم أنه تنبني على هذا أحكام. وكذلك أقوال الصحابة رضي الله عنهم، قالوا الصحابة لا يتحدث عن الصحابي إلا بالذي قال، ولا ينسبون الصحابة، ينسبون إلى الصحابة ما لا يقولونه، ما لم يقولونه، وما لا يفعلونه. فتمثيل الرسول وتمثيل الصحابة حرام 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 لبعض لما ذكر، ولأمور أخر يضيق المقام بذكرها الآن، ولعله يفرد لذلك وقت إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيفك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، تفضل.
اللهم أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. تفضل.
عندي سؤال بس
صراحة. تفضل.
إذا كان المؤمن والمسلم والكافر ماشي مع بعض، يعني
إذا كان ماذا؟
جولا بالماء.
نعم.
فأعطوهم بالماء.
الصوت غير واضح، بارك الله فيك. الصوت غير واضح بالمرة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
والله دلوقتي حضرتك أخويا كان بيقول إن في الشيخ من بروق عطية كان سمع واحد سأله على موضوع القرض، يعني فبيقول ان الراجل قال له ان انا اجيب القرض ده اعمل بيه مشروع اكل منه عيش، يعني افتح بيت وكده، يعني فهو اجاز له ان هو يجيب القرض، يعني فهو بيسأل، فانا قلت له طب انا هسأل فضيلة الشيخ.
اما الاسماء لا نحب ان تذكر اسماء، لكن عموما
ماشي فضيلة
الشيخ. الاقتراض الاقتراض
هو بيقول الاسم على اساس ان هو يقول ياكد يعني ان الشيخ اللي قال له، يعني هو بيقول لي على ان الشيخ اللي قال له.
عموما ايا كان على كل حال لا يجوز الاقتراض من البنك لانشاء المشاريع، وهذا ربا وكبيره من الكبائر، وقد اعلن الله الحرب على اكل الربا على المرابين عموما. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلا يجوز أكل الربا ولا الاقتراض بالربا. والنبي لما ذكر السبع الموبقات قال وأكل الربا فاحذر، وليحذر أخوك من ذلك، فإنها قريبة المعنى من الزنا. فإذا كان أخوك يستجيز أن يزني عياذا بالله، فيستجيز أن يرابي. فالربا آفة عظيمة وكبيرة، عظيمة من أشد الكبائر، لا تجوز إلا عند أقصى الضرورات، أقصى صور الاضطرار، والله أعلم. السلام عليكم. قال تعالى السلام عليكم قال تعالى في شأن الحجيج ليشهدوا منافع لهم، على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فالمنافع منها التجارة في الحج، فالتجارة أثناء الحج تجوز، ومنها الاجتماعات التي تعقد بين المسلمين لمصالح المسلمين وللنظر في شؤونهم، ومنها التعرف على المسلمين، ومنها رؤية قوة شوكة المسلمين إلى غير ذلك. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر الأول من ذي الحجة كما سلف، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والأنعام هي الأنعام الثمانية التي قال الله تعالى: أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وبينت في قوله تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، وقال: ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، فهي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا يدخل فيه الأضاحي، فإنها تكون في اليوم العاشر. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، في استحباب الأكل من الأضاحي، أما إطعام البائس الفقير فأيضا مستحب، ولكن كم القدر الذي يعطاه البائس الفقير، وكم القدر الذي يأكله المضحي. ليس هنا نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من الكتاب العزيز صريح بقدر العطاء الذي يعطاه البائس الفقير، إنما الأمر على التوسعة في ذلك وعلى المتيسر من ذلك، والله أعلم. فليس هناك نص يفيد أن ثلث الأضحية يخرج للفقراء، وثلثها للمساكين، وثلثها للهدايا، وثلثها لأهل البيت. لم يرد نص في التثليث ولا في التنصيف، إنما الأمر على التيسير، والله أعلم. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم، من صور قضاء التفث إزالة الوسخ عن الشخص الذي جلس أياما لا يحلق شعرا، وكذلك لا يقص ظفرا ولا يحلق عانة، فقضاء التفث إزالة ما عليه من آثار نتيجة تركه الحلق وتركه قص الأصفار طيلة مدة إحرامه، والله أعلم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم التي قطعوها على أنفسهم، فمنهم من نذر أن يذبح، ومنهم من نذر أن يصلي في البيت الحرام، ومنهم من نذر أن يطوف بالكعبة، فقضاء النذر هنالك يكون، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت مولانا، بالنسبة للآية في سورة الأعراف، الله سبحانه وتعالى يقول: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. معنى الآية أو تفسير الآية، هل أصحاب المعاصي أيضا يبتلوا بالحسنات كما يبتلوا بالسيئات؟ هل أن الله سبحانه وتعالى يعني يبتليهم بالحسنات ليرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، أم أنهم يبتلوا بالسيئات فقط؟
نعم نعم، ممكن أن يبتلى صاحب المعصية بسعة في الرزق لإرجاعه إلى الله، يقول: يا رب أنعمت علي وأنا أعصيك، فيرجع. وقد دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي خرج ليلة يتصدق، فوقعت يده صدقته في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليل على سارق؟ فقال: إذن لأتصدقن بصدقة أخرى. فوقعت صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليل على غني؟ فقال الرجل: الحمد لله على غني، لأتصدقن. فتصدق فوقعت صدقته في يد زانية، فأوحى الله إليه أن صدقتك قد تقبلت، أما الغني فلعله أن يتصدق، وأما الزانية فلعلها أن تتوب، عن زناه، وأما السارق فلعله أن يستعف عن السرقة هذا. ولقد قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. فأحيانا يبتلى أشخاص بالنعماء وهم وصاء كي تحملهم النعماء على شكرها فيشكروا فيتوبوا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم.
لو سمحت كان في شخص مأجر صيدلية. من 20 سنة ودفع 10,000 جنيه دلوقتي. أصحاب الصيدلية أيتام.
عفوا، كان دفع 10,000 جنيه
وعايزين زيادة في الإيجار.
لا عفوا، كان دفع 10,000 جنيه خلو رجل ولا ماذا؟ أو مقدم إيجار؟
يعني هو إيجار قديم.
لا يعني 10,000 جنيه اللي دفعهم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سماحة الشيخ بارك الله فيكم، قل ابننا ربي يصرف عنه الوسواس ويرزقه الطمأنينة يا رب العالمين.
الله يسلمك.
بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كم يطعم البائس الفقير وكم يأكل الشخص؟ ذكرت أنه لا دليل على تنصيف الأضحية ولا على تثليثها، إنما الأمر فيها على المتيسر، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ، حضرتك في دورات تدريبية بتحصل في بعض الشركات فبيقولوا ان هي مدعمة وكده، فبيطلبوا تأمين. فالتأمين ده حلال ولا حرام؟ يعني التأمين ده هسترده بعد انقضاء الدورة يعني ان شاء الله.
لا بأس بهذا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
سمحتي فضلت الشيخ عايز اسأل حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي زوجي جاب لنا كلب في البيت ورافض تماما ان يمشي ومصر تماما. احنا تبرأنا منه انا اولادي ومش يعني قلنا دي مش مسؤوليتنا، هو مثلا نصحناه كذا مره وهو مش راضي انه يمشي. بس عايزه اعرف من حضرتك بعد ما اقفل النجاسات بتاعته غير الوعاء بتاعه، النجاسات بتبقى في ايه؟ في الهدوم بقى وكده والصاله، وازاي نتعامل معاه؟ جزاك الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فاذا ولغ الكلب في اناء فيه ماء فليراق هذا الاناء وليغسل 7 اولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات 8 الأولى بالتراب، الأرجح 7 أولهن بالتراب، والله أعلم. هذا وإذا استوطن الكلب مكانا، يعني كان الكلب نائما في مكان فعارق فيه فليغسل أثر ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل عليه السلام وعده أن يأتيه فتأخر، فخرج النبي فإذا بجبريل قال: إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فدخل النبي فإذا بجرو كلب صغير قد تسرب ودخل تحت السرير، فطرده النبي ورش مكانه بالماء، نضح مكانه بالماء، والله أعلم. أما إذا لحس الكلب ثوبا فاغسلي مكان اللعاب فقط، والله أعلم. السلام عليكم.
أهلاً يا شيخ.
نعم الحمد لله.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
سؤال بالنسبة للنزول للسجود، يكون على يدين أم على الركبتين؟ بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. الأمر في ذلك واسع، والأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النزول على اليدين أو النزول على الركبتين كلها ضعيفة لا يثبت منها خبر. فلما ضعفت الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك بحثنا عن آثار الصحابة في ذلك، فإذا بأثر يصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل على ركبتيه قبل يديه، وبهذا أخذ جمهور العلماء فأكثر العلماء على النزول بالركبتين قبل اليدين. وقد أسلفت أن الأحاديث الواردة عن رسول الله كلها ضعيفة، وأثر عمر قد صح وبه أخذ الجمهور، ألا وهو النزول على الركبتين قبل اليدين، والله أعلم. السلام عليكم. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا يستحب فيه الإكثار من الطواف بالبيت، سواء كان طواف الحج والعمرة الفرد فهذا فرض، لكن الإكثار من الطواف بصفة عامة مستحب، فالطواف عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، إلا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، والله أعلم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الخليجية لها في القلب أمنية، صفاء القصد والنية، وتسعى في رضا الرحمن مرضية، فضائيا بأخلاق سماوية إلى الجنات علوية، وتعلمنا وتهدينا وتدعونا لبارينا، جالسها معطرة بريح المسك وردي. الخليجية
الخليجية الخليجية.
عدنا بحمد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أخذ من قوله تعالى وأطعموا البائس الفقير أننا نتحرى الفقراء المعدمين لإعطائهم من لحوم الأضاحي، وكلما كان المرء أشد احتياجا كلما كان الأجر فيه أعظم. ولذلك فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني مسكينا لصقت يده بالتراب من شدة الفقر. فالإطعام إطعام الفقراء المحاويج أولى من إطعام غيرهم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخ؟
اتفضلي.
أنا لي أخي شيخ حلف على مراته يمينين، فراح لدار الإفتاء قالوا له كده فاضل لك يمين، قالوا له فاضل لك يمين، فحلف اليمين من حوالي شهرين، ورجع دار لجنة الإفتاء فقالوا له انسى اللي احنا قلناه لك قبل كده وقول لنا من الأول، فطبعا طبعا قال من الأول، فقالوا له لا كده تحل لك وترجع، فرجعوها بعد اليمين الثالث، فهو لغاية دلوقتي مش مرتاح ولا قادر يلمسها ومش عارف يعمل ايه.
انا ما اعرف ماذا قال، اذا كان قال لزوجته انت طالق ثلاث مرات،
اخر يمين ده قال انت طالق
ثلاث مرات متفرقات
بالضبط،
لا تحل له،
لا تحل له.
نعم.
طب ممكن يكلمك على الايميل بتاع حضرتك عشان تسمع منه بالضبط؟
لا بأس لا بأس
ان شاء الله.
اخذ رقم الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. فيقول بالله تعالى التوفيق قوله تعالى وأطعموا البائس الفقير، يفهم منه أننا نتحرى الأشد فقرا والأشد احتياجا ونطعمهم، وإن كان يجوز لنا الإهداء بلا شك من الأضاحي ويجوز لنا الأكل منها، لكن لا ننسى البائس الفقير هذا. وقد قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أما وصف البيت بأنه عتيق قيل لأنه أعتق من الجبابرة وسلمه الله حفظه، وقيل لأنه قديم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أول مسجد وضع للناس في الأرض قال المسجد الحرام، وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فقيل عنه العتيق لأنه أول مسجد بني في الأرض، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة داعية إلى الخير. اللهم أمين. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبحسن عبادته مع ذكره وشكره والإكثار من ذكره، كذلك بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك برد المظالم إلى أهلها والاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.